الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. وها نحن ما زلنا نعيش أيام الفرحة، أيام السرور، أيام العز بهذا الدين وبمنهاج رب العالمين سبحانه جل في علاه، ومع برنامجكم الماتع ماذا بعد رمضان. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة، كما يسعدني ويشرفني أن أكون مع شيخين جليلين وفارسين نفوسين دعوة إلى الله تعالى، أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكيهما على الله. فضيلة شيخنا فضيلة الدكتور غريب رمضان حفظ الله تعالى، أهلا مرحبا بكم فضيلة الشيخ، السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك،
كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. كما أرحب فضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظ الله تعالى، أهلا مرحبا بكم الشيخ، السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، ربنا يحفظك أحمد.
سعدت بلقائكم.
أنا أسعد شيخ أحمد،
ربنا أصلح الله حالك.
الله يوفيك شيخ.
شيخايا، ماذا بعد رمضان؟ نحن نلح على هذا الموضوع لأنه منهاج حياة لكل مسلم. ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد الإنابة؟ ماذا بعد الخشوع الذي رأيناه من أنفسنا ومن إخواننا في هذا الشهر الفضيل، في هذه النفحة المباركة من نفحات الملك سبحانه جل في علاه؟ ثم ها هو قدمت علينا أيام العيد، ثم الأيام تمر والليالي تنصرم، فماذا بعد رمضان؟ ثم إننا اليوم نريد أن نتحدث عن هذه الدروس التي استخلصناها والتي استفدناها من هذا الشهر المكرم. رمضان علمني. أولا قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع، ماذا تريد أن تقول للناس يا فضيلة الدكتور غريب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أولا يعني أول حاجة أنا أشكر الله تبارك وتعالى إن أنا يعني أجلس مع حبيبي الشيخ عبد الرحمن الصاوي وحبيبي الشيخ أحمد المراكبي، ربنا يحفظك أنت والدك وكل المسلمين. الحاجة الثانية أنا بهني إخواني وأخواتي جميعا بهذا العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير، وأن يجعلنا جميعا من الذين أعتقوا من النار في هذا الشهر واستحقوا صحبة النبي في الجنة والنظر إلى وجه الملك سبحانه وتعالى في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أود أن أقول شيئا آخر. هذا الشيء الآخر هو دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نحن في هذه الفرحة وفي هذه السعادة بالعيد لا ننسى إخواننا المنكوبين في الصومال وفي سوريا بالذات وفي ليبيا وفي كل الأماكن، فأسأل الله عز وجل أن يحمل حفاتهم وأن يكسو عوراتهم وأن يطعم جياعهم وأن يحقن دماءهم وأن يخلفهم خيرا في هذه المصائب، وأن يستعملنا في كشف هذا البلاء ما استطعنا عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشيخ عبد الرحمن
الله يحفظك،
أنت قريب عهد بغيت فدع لنا.
الله يرضى عنك.
وأيضا يعني نريد أن نسعد، ماذا تريد أن تقول للناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة أنني سعدت جدا حين سمعت مقدمة البرنامج، وكما تفضلت أنا لسه قادم أمس من مكة المكرمة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم هناك. فسعدت جدا بمقدمة هذا البرنامج، وأنا الذي أريد أن أقوله هذه الأبيات: أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا،
حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا ندري هل طردنا أم قبلنا. ليت شعري من هو المطرود والمحروم منا، ومن المقبول ممن صام منا فيهنى. فأنا هذا الذي أريد أن أقوله، إننا عشنا فعلا لذة الطاعة وحلاوة المناجاة وسعادة العبادة ولذة ترك الانشغال بالدنيا، لا سيما ممن أكرمه الله جل وعلا ببيت الحرام. ثم مضى الشهر سريعا، مضى الشهر كما يمضي العمر سريعا، ثم رجعنا مرة ثانية لنرى يعني قسوة الدنيا أو شدة الدنيا، فنبكي إن طردنا من هذا الشهر، ونفرح ونهنى فعلا حين يعني نرى صكا بالغفران من الرحيم الرحمن. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم، وأن يتقبل من جميع المسلمين هذا الشهر الكريم، وأن يعيده علينا، وقد تحقق للمسلمين أن يعز والتمكين، إنه لي ذلك والقادر عليه.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم. يعني هذا هو الدأب، أننا حريصون على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، حريصون أن يتقبلنا رب العالمين سبحانه وتعالى في الصالحين، وأن يختمنا رب العالمين بكل خير. بارك الله فيكم. يعني أنا هذه الحلقة يعني هي حلقة عيد، وأنا يعني لا أريد يعني كما قلت دائما تطيب هذه الكلمات، فنحن نفرح جميعا مع إخواننا وأخواتنا، وأسعد بالجلوس معكما. نحن نفرح بفضل رب العالمين علينا. الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن شيخايا وخاصة شيخنا الدكتور غريب، أنا استوقفتني الآية التي تسبق هذه الآية. رب العالمين يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين. قل بفضل الله وبرحمته. هذا الجمع ما بين فرحنا بفضل رب العالمين ونحن نعيش أيام العيد، ثم ما بين هذا المنهاج المستقيم الذي اصطفاه رب العالمين سبحانه وتعالى فجعله منهاج رشدنا ومنهاج سعادتنا في الدارين، كيف مع هذا النظم القرآني أن ننظم أنفسنا على وفق ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أهم شيء في هذا الصدد أن احنا نعتبر ونتعلم من الأيام التي مضت من شهر رمضان، لنأخذ منها نبراسا ومشعلا لكيف نصل إلى الله عز وجل، وكيف نزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فإننا لا نريد أبدا أن يكون رمضان بأخلاقه وبقرب العباد فيه من الله عز وجل الأمر قاصر على هذا الشهر فقط، بل نود أن تكون مدرسة رمضان تمتد طوال العام، فنتعلم في أخلاقنا في معاملاتنا مع الخلق من حلم وصبر وحنان ولطف وإحساس بالفقير ورحمة إلى آخر هذه الخصال التي نستفيدها من مدرسة رمضان. وأيضا على الجانب الآخر وهو الأهم، الصلة بالله سبحانه وتعالى من إخلاص ومراقبة وقرب من الله سبحانه وتعالى، والتضرع واستكانة وذل لربنا سبحانه وتعالى كما عشنا هذا في الدعاء. وأيضا نستمر أيضا بعد أن ذقنا حلاوة الطاعة، نستمر على هذه الطاعة، فإن إن كان رمضان مضى بسحره الجميل وتهجد ليله الذي شعرنا فيه بالقرب العظيم جدا من الله سبحانه وتعالى وذقنا لذة الأسحار، فإننا نقول إن الأسحار باقية لم تنتهي. إن كان رمضان قد انتهى فإن الأسحار باقية، والله عز وجل ينزل طوال العام نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي على عباده: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. ويستحضر المرء هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله فينادي، فمن يقول أنا، من يقول أنا؟ أنا أتصور العبد اللي عاش بقلبه مع الله سبحانه وتعالى في هذا، كأني بيستيقظ قبل الفجر بساعة ساعتين يسمعه الناس يقول أنا أنا، وهم لا يدرون هل هناك أحد ينادي عليه أم لا. ولكنه يقول أنا يا رب، أنا يا رب آتيك، أنا الذي عندي حاجات كثيرة أريدها منك، أنا الذي يشعر بثقل وعبء الذنوب ويريد أن تغفر هذه الذنوب وهذه السيئات، أنا الذي لا غنى لي عن الصلة بك. فلذة الأسحار باقية، حلاوة القرآن باقية، فالقرآن لازال بين أيدينا، فهو رمضان بداية ولا ينتهي الأمر عند نهاية رمضان، بل نستطيع أن نقول يا من ذقت حلاوة الأنس وحلاوة المناجاة ولذة الطاعة وجمال الأسحار وطعم القرآن الكريم حينما تقرأه ولا تستطيع أن تتوقف عن تلاوته لما تشعر به من لذة في تلاوته، نستطيع أن نقول عرفت وذقت فالزم، استمر على هذا. فأنا يعني خلاصة كلامي إن رمضان ده مدرسة في اتجاهين، في اتجاه صلة العبد بربه عز وجل من إخلاص وصدق ومراقبة واستكانة وذل وتضرع ورجاء وخشية إلى آخر هذه المعاني الراقية العظيمة الرائقة التي تعلمناها في رمضان.
نعم.
الجانب الآخر في معاملة الناس من صبر وحلم وشعور بالفقير وصاحب الحاجة وآلام الضعفاء إلى آخر ذلك.
بارك الله فيك. إذن فرمضان نقطة انطلاق ليست نهاية هدف.
صحيح.
إنه نقطة انطلاق لهدف أسمى نحن نرجوه، ألا هو رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وجنة رب العالمين.
صحيح.
شيخنا دكتور عبد الرحمن،
تفضل.
هذه النقطة الانطلاق قد مضت وولت، فكيف سبيلنا على الاستمرار على هذا الهدف أو في الوصول إلى هذا الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أريد أن أكون واقعيا في كلمات بسيطة. أنا مش عاوز أحزن الناس في هذا العيد، أنا عارف الناس نفسها تفرح، نفسها تتواصل، نفسها تلعب، نفسها تأكل، نفسها تستريح. فأنا سأكون واقعيا بذكري لحديثين للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث أبي هريرة عند الترمذي، وقد رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن عامر بن عاص، وصحح الروايتين الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نحن يعني عشنا فعلا كما تفضل دكتور ريب أيام رقة وأيام عذاب، ويعني عذاب لتعذيب للبدن، لكن في استعذاب لهذا العذاب. يعني إنسان يبقى تعبان من رجليه بس قلبه نشيط. عشنا أيام استكانة بينادي، اللي عشنا أيام طيبة في رمضان. أنا عارف أنا لن أطالبك الآن أن تكون مثل رمضان، لا، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، إن في رمضان هذا العمل، هذا القرب من الله، في فترة نشاط، في فترة قرب، في فترة طاعة، فترة قيام ليل. وكثير من الناس في هذه الفترة بيفتر. كل عمل شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة نشاط لها فتور. هي دي الفترة اللي بيعيشها الناس الآن، أنا عارف، لكن أخلي لك خط أحمر أو حدود حمراء، إن فترة الراحة بتاعتك أو الفتور بتاعتك اللي هي في العيد، الفرحة اللي انت بتفرحها في العيد، خليها فرحة، ولكن دون أن تعصي الله جل وعلا. حدودك الحمراء ألا تفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت فترته يعني ما إنه فتر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أو فقد ضل. يعني الحديث ده أنا شايفه أنه ينظر إلى الناس نظرة واقعية. أنا لن أطالبك في هذه الفترة نام. في ناس عاوز تقضي العيد في النوم، نعم، في ناس عاوز تقضي العيد في اللعب، العب، لكن خلي لك حدود حمراء. لا تضيع الصلاة أول عبادة، كما كان سفيان الثوري يخرج إلى صلاة العيد فيقول للناس: أيها الناس، إن أول عبادة نتعبدها لربنا جل وعلا في هذا الصباح أن نغض أبصارنا. كله خارج لابس لبس العيد، الحيط والنساء والأطفال كله خرج، الرجال والنساء كله خرج، الكل متزين، فأول عبادة إنك تغض بصرك. يبقى مش معنى الفرحة الآية اللي حضرتك تفضلت بها في مطلع الآية ونعيدها، قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلسة بعد أن جاء المسلمون من غزوة، وجاءوا منتصرين ظافرين غانمين، جم بالغنائم وضعوها أمام عمر بن الخطاب فقال الناس لعمر كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. احنا نفرح في فلوس جت لنا ورزق جنة وانتصرنا، فبكى عمر وقال بل هذا مما يجمعون. يبقى الفرحة الحقيقية كما تفضلت بالقرآن، ما فيش مانع تفرح لكن لك حد القرآن هو ده. احنا أسرى الشرع لا نفرح إلا بشرع الله جل وعلا. الحديث الثاني أيضا النبي ينظر به إلى الصحابة نظرة واقعية، وحديث صحيح مسلم حديث حنظلة الأزدي معروف لدى كثير من الناس، لما جاء حنظلة إلى الصديق وقال نافق حنظلة، فقال وما نفاق حنظلة؟ أبو بكر بيسأل حنظلة، قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فيحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين. يمكن كثير من الناس في أيام رمضان عاشوا في الجنة، في جنة الطاعة، في لذة العبادة، بس مش الحياة كلها اعتكاف. أنا عارف أنت بتخرج ترجع شغلك تاني، خدت أجازة 10 أيام من الشغل هترجع تاني للشغل، خدت أجازة من الكلام مع الناس، خدت أجازة يعني قراءتك للقرآن، أنا يقينا لن تكون بعد رمضان مثل ما كانت في رمضان. فحنظلة يكون نافق حنظلة، أنا بكون مع النبي رقة وقرب من الله وطاعة وبكاء وخشوع، بعد ما بسيب النبي بلعب مع الأولاد وبكلم الزوجة وبنشغل بالتجارة، حتى إذا رجعنا إلى بيوتنا عفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر إن كان هذا نفاق حنظلة فلقد نفق أبو بكر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي ذي الكلمة بقى الرسالة في العيد، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلينا الواقعية، لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هي دي الرسالة. لو احنا مع زوجتنا ومع أولادنا ومع الناس زي ما احنا مع النبي أو زي ما احنا في رمضان، يبقى احنا ملائكة بشر، لكن فعلا ده صعبة على البشر. فعلى الأقل ساعة وساعة، ساعة طاعة لله جل وعلا بالفرح واللعب، وساعة طاعة لله جل وعلا بالقيام والذكر، وهذه رسالة واقعية. فالمطلوب بإيجاز أن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت قبل رمضان، مش بقولك زي رمضان، لا أفضل مما كنت قبل رمضان ليكون رمضان قد أثر فيه. والله أعلم.
يعني رمضان نقطة، كما أنها نقطة انطلاق فإنها نقطة تغيير.
نعم.
تغيير هذه القلوب وتغيير هذه النفوس، فتخشع لذكر ربها ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل هذا الذكر سواء من القرآن أو من السنة معاملة غير خلاف ما كانت تعامله قبل رمضان. طيب، يعني أنا أخذ من كلام شيخنا دكتور عبد الرحمن، يعني هذه النفحة، نحن حتى وإن كنا لا نعبد رب العالمين سبحانه وتعالى العبادة الظاهرة التي هي في الصلاة وفي الذكر إلى غير ذلك، نعبده سبحانه وتعالى بمكوثنا مع أولادنا، نعبده سبحانه وتعالى بصلته لأرحامنا، نعبده سبحانه وتعالى ببره بآبائنا وأمهاتنا، كل هذا من صنوف العبادة أيضا.
طبعا.
طيب، يعني أنا أستخلص ملمحا أولا من هذه الصنوف التي قد يغفل عنها بعض الناس، وأيضا نريد أن نحث الناس عليها، أمر البر يا فضيلة الشيخ.
حضرتك، شأن الأخلاق شأن عظيم جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لم يقل أكثركم صلاة، ولم يقل أكثركم صدقة، ولم يقل أكثركم حجا وعمرة، بل قال أحاسنكم أخلاق.
صلى الله عليه وسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ده يبين أن شأن الأخلاق في الإسلام شأن ليس بالهين، ويعكس مدى قرب العبد من ربنا سبحانه وتعالى. أتذكر حضرتك حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض.
شيخنا، أنا أريد أن أؤكد على هذه المعاني والملامح، لأن أمر الأخلاق أمر يعني وللأسف أصبح نادرا في زماننا. ولكن يعني نحن أيضا في عيد فنتواصل مع إخواننا وأخواتنا. معذرة، نستقبل هذا الاتصال. أختنا مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنك يا أستاذ أحمد الشهر.
أصلح الله حالك.
وكل كل عام وأنتم حضرتكم كلكم بخير.
وأنتم بخير. وأنت
يا ربنا يا رب يبارك لنا في الشيخ محمد حسن في قناة الرحمة، في كل العاملين علينا، وبرحب بالأستاذ الدكتور غريب رمضان، ربنا يا رب يجعله كده في ازدهار وفي نور. والاستاذ والدكتور والشيخ والشيخ معلش
الدكتور
عبد الرحمن الصاوي. بقول له انت فين من برامج رمضان السنه دي؟ برنامج رمضان لك السنه دي على قناه الرحمه. والله والله تلك المشايخ المشايخ الاثنين اللي حاضرين معانا النهارده بيذكروا بالله، بيخلوا فعلا واحد يبكي ازاي، بيبكوا الانسان من قلبه. وربنا يبارك فيهم، وربنا يا رب يبارك لنا في الشيخ محمد حسان وفي كل القائمين على القناه، وعايزهم يدعوا لي كده بالهدايه وبالرضا، ربنا يهديني ويرضى عني.
الله يهديك.
وعايزه على حاجه ان احنا نثبت عليها بعد شهر رمضان، في تلاوه القران، في الصيام، في القيام، في كل حاجه حلوه احنا كنا ماشيين بها على رمضان. يعني
بارك الله فيك يا اختي، جزاكم الله خير،
وادعوا لي كده بالهدايه والثبات ان شاء الله. وعايزه اسال سؤال بس.
اتفضلي.
عايز اسال فضيله الشيخ عبد الرحمن الصاوي سؤال.
اتفضلي السؤال يا اختي،
اسمعك. حكم الزوجه اللي تشيل شريط الحمل من ورا جوزها وتقول له انا حامل بعدها بفتره، حكمها ايه في الاسلام يعني؟
حاضر يا اختي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني طبعا احنا في هذا الشهر، شهر رمضان الماضي، سعدنا بشيخنا الدكتور غريب رمضان في برنامجنا الرحمة في رمضان، وكنا على موعد ايضا مع شيخنا الدكتور عبد الرحمن، ولكن يعني قدر رب العالمين سبحانه وتعالى ثم الحنين الى البيت، الى بيت الله الحرام كان اقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الخير. دكتور غريب، نرجع الى امر الاخلاق.
نعم. فبقول لحضرتك يعني الاخلاق دي بتعكس الايمان، والى اي مدى العبد على صله بربنا سبحانه وتعالى، صله حقيقيه مش تصرفات جوفاء. يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام في شان هذه المراه التي دخلت النار، دخلت النار في هره، وحتى يعني معنى الكلام ده ان هذا هو السبب الذي ادخلها النار. فيحتمل هذا الحديث انها كانت ممكن تكون صاحبه عبادات، بس اللي دخلها النار سوء خلقها وفظاظتها وشدتها وظلمها لهذه الهره
مع الحيوان،
مع حيوان وليس مع بشر.
الله.
فكيف بمن لا يعامل امه بالرحمه، وكيف بمن لا يعامل اباه بالرحمه، وكيف بمن لا يعامل ابنائه وزوجه بالرحمه وجيرانه واصحابه الى اخر كل ذلك. فشانها شان عظيم جدا، هي دخلت النار. ده يعكس ان العبادات اصلا ما كانتش مستقيمه. يعني لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا ان يتصور ان انسان موصول بربنا سبحانه وتعالى، قلبه خاشع لله سبحانه وتعالى، يؤدي العبادات بتجرد واخلاص الا وينصلح حاله وتنصلح معاملاته مع الناس. هل يتصور يا شيخ احمد ان واحد قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى يقرا القران ويتاثر ويتفاعل معه، ثم يخرج نراه بعد ان كان يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، نراه فظا غليظا صاحب صوت عالي، صعب جدا. فالعبد الموصول بربنا بالتاكيد تحسن اخلاقه باذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مساله بر الوالدين، وهذه مسألة بتعكس، إن قلنا بأن الأخلاق تعكس صلة بالله عز وجل وتعكس قرب من الله سبحانه وتعالى، فإن أعلى الأخلاق التي تعكس ذلك هو بر الوالدين وصلة الأرحام. لأن كل الكلام ده ترجمة ما في القلب من رصيد الرحمة، معاملة المرء مع أمه وأبيه وأهله وأقربائه بيعكس إلى أي مدى هذا القلب مليء ب الرحمة. وطبعا معلوم أن الرحماء يرحمهم الله عز وجل، وأن العبد حينما يصل رحمه يعني يعرض نفسه بذلك لرحمات الملك تبارك وتعالى.
سبحان ربي. يعني إذن الصادق في معاملته مع القرآن، هذه المعاملة أو هذه التلاوة أو هذا التدبر لآيات القرآن تؤثر على نفسه،
تنعكس على
قلبه وتؤثر على عمله
الأخلاقي.
وهذا العمل الأخلاقي يظهر في معاملته مع إخوانه، ومعاملته مع أبيه وأمه، ومعاملته في صلة الأرحام إلى غير ذلك.
حضرتك الجانب ده احنا عايشين في أزمة حقيقية، في أزمة أخلاق حقيقة.
صحيح.
يعني حضرتك حينما تنزل إلى الشارع وتشوف معاملات الناس، كيف تعامل الناس مع بعضهم البعض، ما فيش صبر على حد، ما فيش رحمة، ما فيش حلم، ما فيش الاخلاقيات دي للاسف يعني ضائله جدا جدا. الخير موجود وفي ناس بس قله، بس مش سمه ظاهره. الامر ده مستشري. ايضا مساله القطيعه والعقوق وفساد المعامله مع الوالدين، دي مساله الحقيقه تحتاج الى معالجه، وإلى طرح قوي على الناس من خلال الفضائيات ومن خلال خطب الجمعة والدروس المنتظمة في ذلك.
بارك الله فيك دكتور غريب. يعني أنا أستشهد أنه شيخنا الشيخ محمد حسان أصلح الله حالنا وحاله كان عنده برنامج في رمضان اسمه أزمة أخلاق، دلالة على أن هذه أزمة حق نعيشها وأزمة لابد أن نعالجها. دكتور عبد الرحمن، يعني مع هذه الأزمة التي تستشري في واقعنا والتي نعيشها، وأنا أريد أن أقف عند موقف هو أيضا المفروض أنه يعني لا يكون من أخلاق المؤمنين. يعني نحن نرى في كل يوم فسادا للأخلاق، بل وفي شهر رمضان. يعني أنا لا أنسى هذا الموقف الذي حدث ما بين أناس يتجاجرون في الطريق، يعني شخص ربما هو راكب السيارة يعني كما نقولون بلغتنا يعني زن على أخيه، فنجد سوء الأخلاق. معلش الصائم، هل الصيام وهذا رمضان يبعدنا عن الأخلاق ويبعدنا عن ملازمة طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى فيما أمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا سأخبرك عن شيء كان في نفسي ربما لم يعرفه أقرب الناس إلي. أنا كل مرة بروح عمرة رمضان وعندي غرض أو هدف معين. هذا العام كان هدفي حاجتين. الحاجة الأولى أنا سأوضحها والأخرى أتركها، إن أنا كنت عاوز أوصل إلى تزكية النفس. كان هدفي الأول في رمضان إن أنا أنظف قلبي ببساطة لكل مسلم، إن أنظف قلبي كل مسلم، إن أنا أرجع قلبي زي ما كان النبي يقول عسام لا تخبروني عن أصحابي حتى أخرج إليهم سليم الصدر. أنا عاوز أرجع سليم الصدر، أنسى كل الضغائن وأنسى كل الأحقاد، لأن كما تفضلت أنا فعلا أنا أقولها واقعيا، ما في أحد من الناس ربما تعلمه أنت أو أنا أعلمه إلا وهناك في بيته أو في عائلته أو في أسرته خصومة بين أخ وأخوه، هو يعرف أن ابن عمه مخاصب ابن خالته، هو يعرف أن في مشكلة ما بين مش عارف مين عشان خد من مين، أن في واحد زعل فلان، ما فيش مشكلة يعني فضلا عن أن تكون بينه وبين أمي بقى أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين أقرب الناس إليه، لكن ما فيش بيت تقريبا إلا وهذه الأخلاق تحتاج إلى التذكير حتى والله بين الدعاء. أيوة. حتى بين الدعاء. وأنا دائما يعني أقول لنفسي ثم أقول للناس إن دعوتنا الأولى للناس هي الدعوة العملية. هي الدعوة العملية. كان أخويا الدكتور غريب حضر معنا المؤتمرات في 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 قلب مصر في الصعيد، فأنا الموقف ده عملته، كنت بكلم الناس عن الأخلاق، أخلاق المسلمين الناس محتاجاها، إن المفروض رمضان هذبها، رمضان زودها، رمضان بدأها فينا، رمضان زكاها فينا. فقمت ناديت على واحد من اللي قاعدين قلت له تعالى، فخط بقى الحواجز وجه سلمت عليه وجبت كوباية العصير اللي قدامي أو إزازة العصير اللي قدامي قلت له اتفضل دي هدية من رك، خدها ومبسوط ورجع. بعد ما قعد قلت لهم طبعا لو أنا سألتكم بعد أسبوع، بعد أسبوع إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ كنت أنا ودكتور غريب ودكتور حازم والشيخ مسعد والشيخ محمد الصاوي كنا حوالي 7 أو 8 دكتور غريب أذكر. قلت لهم لو أنا قلت لكم بعد أسبوع ولا بعد 10 أيام ولا بعد شهر إحنا كنا بنتكلم عن إيه هتنسوا؟ إنما عمرك ما تنسى إزازة العصير. ليه؟ مش عشان من عبد الرحمن، لا ده عشان الناس قد جبلوا على التأثر بالأفعال.
صحيح.
على التأثر بالأخلاق. تخيل لو أنا ماشي أنا والشيخ أحمد ماشيين في الشارع وقابلنا واحد ماشي في الشارع، وقفنا بالسيارة شايل شنطة، خدنا منه الشنطة حطناها معانا، قلت له والله لو نوصلك وصلنا لغاية بيته يعيش طول عمره لا ينساها.
صحيح.
لا ينسى هذا الموقف، مع انه ممكن يرى عشرات الالاف من الخطب لشيخ من المشايخ اللي بيحبهم لا يذكر له الا الفعل الا الخلق الا التعامل. وصدق من قال الدين المعامله، هي دي كلمه متداوله بين الناس معناها صحيح، معناها صحيح، يعني من الدين المعامله وليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يعني فعلا لابد ان يكون رمضان لنا مدرسه للاخلاق، وانت تعلم حديث النبي عليه الصلاه
والسلام
فان سابه احد او قاتله فليقل. يعني الصوم مش بخل للانسان، زي ما قلت يمشي واحد في الشارع يقول له معلش انا صايم، لا ده انا صابر لاني صايم، مش هفطر عليك، لا ده انا صايم فساكت والا ضاع الصيام. وانا اقول نفسي دائما إنه لو أطعت الله جل وعلا بسوء خلق ردت الطاعة. امرأة رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسند بإسناد صحيح، وقالوا يا رسول الله هذه امرأة صائمة بالنهار قائمة بالليل وهي تسيء إلى جيرانها بلسانها، مش بالضرب ولا بالقضاء، لا باللسان بس، وهي تسيء إلى جيرانها بلسانها، قائمة بالنهار بتصلي بالنهار قائمة بالليل، قال النبي لا خير فيها هي في النار. لا خير. فعبادة بلا خلق ضياء. أنت مطالب بحسن الخلق في الصلاة، فلو صليت بسكينة وقار قبلت الصلاة وإلا ضاعت. أنت مطالب بالزكاة بخلق، وإن زكيت وأنفقت من حب مالك بلا خلق ضاعت صدقتك. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. لو أنا قلت له خد ما تستهلش مع إن اديته ضاعت الصدقة، منيت عليه أو هزأته. أنت مطالب بالصيام في حسن الخلق، لو صمت بلا خلق ضاع، رب صائم ليس من صيام إلا جوع. فضل.
طيب مع ذلك شيخنا نستقبل أيضا هذا الاتصال ثم نعود.
فضل.
أختنا نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
بارك الله فيك أستاذ أحمد وحي الله شيخين الكريمين وكل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير حال، بارك الله فيك.
لو سمحتم لي بهذه المشاركة وهي تعليق أو إجابة على سؤالي ماذا بعد رمضان، فأقول وبالله التوفيق إن من أمرنا بالعبادة في رمضان هو الذي أمرنا بالعبادة في غير رمضان، فقد جاء الأمر بالعبادة مطلقا في أول نداء في القرآن الكريم، قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فليس للعبادة مكان معين أو زمان معين، وإنما ينبغي أن تكون حياة المرء كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيا من اغتنمتم شهر رمضان في طاعة الله وكنتم حريصين على مرضاة الله وتقربتم إليه بالصلاة والصيام والزكاة، حافظوا على هذه العبادات بعد رمضان، فمن علامات قبول الطاعة أن يوفق المرء إلى الطاعة الأخرى، فاحرصوا على ذلك لتسعدوا في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة وجميع إخواني وأخواتنا. يعني إذن فأمر الأخلاق مهم.
فضل. أنا أقول أن مطالب الإنسان أن يكون صاحب خلق في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. لو حججت بلا خلق ضاعت الحج، ضاع الحج، كما قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. بل أنت مطالب، هذه عجيبة جدا، أنت مطالب أن تكون حسن الخلق في القتال.
الله أكبر.
لو بتقاتل تكون حسن الخلق. أليس قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا لو قاتلنا لا نخرج راهبا من صومعته، لا نقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا، لا نمثل بجثة؟ ألم يأمرنا ربنا، معلش سمحوني، لو أنت بتقتل صرصار، بتقتل صرصار أن تكون حسن الخلق. يا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني أنت مطالب حتى بحسن خلقك في القتال، تقتله صح زي ما ربنا أمرك، وإلا أذهب سوء الخلق وأفسد سوء الخلق عبادتك كما يفسد الخل العسل.
أعوذ بالله.
وهذا أيضا من رمضان، عشان الناس ما تفهمش احنا بنتكلم بعيد عن رمضان، لا، المفروض رمضان هو اللي عمل الكلام ده في قلبك، هو اللي زود الخلق الطيب في قلبك، هو اللي قعدت شهر كامل، قعدت شهر كامل تتعود على غض البصر، شهر كامل تتعود على حفظ اللسان، شهر كامل تتعود على تصفية القلب، شهر كامل تتعود على الإحسان للناس. فالمفروض شهر كامل بتتعود على حسن خلق، المفروض يظهر ذلك عليك بعد رمضان كذلك.
بارك الله فيك وأصلح الله حالك. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي بارك الله فيك.
والله أنا يعني بتصل أقول لكم كل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير، وأشكر ربنا سبحانه وتعالى على برنامج الشيخ محمد حسان أزمة أخلاق، فهي اللهم صل على سيدنا محمد هي يعني أزمة أخلاق وأزمة ضمير.
بارك
يعني
الله فيك.
سبحان الله، يعني لو كل واحد يعمل ضميره ويحسن من خلقه، يعني سبحان الله، يعني كل الناس هتعيش في امان.
جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالكم وبارك الله فيكم.
فيها الصدق في كلامها والبساطة.
أحسن الله خلقنا وخلقكم. يعني وهو أنا دائما أقول صلتنا مع إخواني وأخواتنا، هذه الصلة التي فيها يعني هذه الرقة، حتى إن كان الكلام غير منظم وغير منتظم فإنه يخرج من قلب صادق. إن نحسبهم كذلك الله يحسبهم ولا نزكيهم مع الله. شيخنا الدكتور غريب، صفاء النفس وتزكية القلب كيف تكون بعد رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مسألة كيف يعيش العبد الصلة بالله عز وجل بعد رمضان، هذا هو أهم موضوع يمكن أن يطرح في هذا التوقيت بالذات، لأن طبعا العيد يوم ورا يوم، خلص النهاردة آخر يوم، ومفروض الإنسان يبدأ بقى يفوق كده وينتبه كيف يصنع وكيف يصل قلبه بالله سبحانه وتعالى وكيف يستمر على هذه المعاني الإيمانية. هناك أشياء كثيرة تعين على هذه العبادات وعلى هذا القلب موصول بالله سبحانه وتعالى. أول شيء على الإطلاق، وهو غالبا أو دائما ما أجعله في آخر الأشياء التي أسردها كأسباب، ولكني في هذه المرة سأبدأ بها، ألا وهو الدعاء.
الدعاء
الدعاء، ولأن كل مرة بقول مثلا 10 حاجات واجي في النهاية أوصل عند الدعاء، فأشعر إن الدعاء ده اللي هو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن ربنا إن العبد يسأل الله عز وجل إن قلبه ده يثبت على العبادة ويثبت على النقاء وعلى هذه الحالة من الاستمتاع بالطاعة والعبادة كما كانت في رمضان. فأجد أن نهاية الكلام وملاك الكلام كله إنها مش هتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى،
سبحان
الله. لأن العبد بالله لا بنفسه.
نعم.
لولا فضل الله عز وجل ورحمته، أنا مش هقول ما صمنا وما صلينا بس، لا، ده ما استطاع اللسان أن ينطق تسبيحة واحدة لله عز وجل.
سبحان ربي.
ربنا سبحانه وتعالى لو وكل عبدا إلى نفسه طرفة عين ضاع وهلك. نحن ما ذقنا أو وما عشنا أصلا وما تاب تائب ابتداء إلى الله عز وجل إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرح الصدر للتوبة. إحنا بنشوف ناس كثيرة جدا، اسمح لي بس أركز على الجزئية دي، بنشوف ناس كثيرة جدا جدا على ذنوب ومعاصي، نقول له يا أخي ده حرام، يقول عارف، يقول له طيب توب، أو يعني الأمر ده يعني هيهلكك هيضيعك هيوديك النار، أنت مش عايز توب، يقول لي نفسي توب. الله طب ما توب، يقول لي مش قادر. مش قادر ليه؟ لأن الله عز وجل ما أعانه ما أعانه. يبقى العبد لا يمكن أبدا أن يتوب وأن يوفق للتوبة إلا من الله عز وجل. كان ابن الجوزة رحمه الله بيقول كلمات، وأنا بستشهد بكلمات العلماء، بيقول تأملت في سبب هداية من يهتدي في هداية من يهتدي وتيقظ من يتيقظ، فوجدت السبب الأكبر في ذلك هو اختيار الله عز وجل لهذا العبد، اللي هي مش معروفة كعنوان في العلم الشرعي هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن الفارق بقى بين هذا يهتدي وهذا لا يهتدي، إن ربنا عز وجل ما ظلم الذي تركه ولم ييسر له سبل التوبة وسبل الهداية. أمال الفكرة في إيه؟ الفكرة في الصدق، إن ربنا عز وجل لا يعين إلا الصادق.
نعم.
الصادق يعان، أما غير الصادق فلا يمكن أن يعان. يعني واحد مثلا عايز، أنت عايز تتوب؟ آه عايز أتوب بجد من قلبك، بجد من قلبي عايز أتوب وكاره المعصية، بس محتاج زقة، محتاج معونة من ربنا سبحانه وتعالى، فهذا يعان، يعينه الله عز وجل. إنما الآخر يقول نفسه توب بس برضو الذنب له باجة وله لذة، فلسه قلبه معلق بالذنب، هذا لا يمكن أن يعان. هل يتصور أن إنسانا حكيما يعطي الصدقات لأناس سفهاء وأناس أهل عدالة؟ مش هيد أهل العدالة. لو أعطى الكل يبقى ده هذا يتنافى مع الحكمة، فالله عز وجل يتوب على من يتوب بحكمة، ولا يعطي الله عز وجل إلا الصادق. مش بس في مسألة التوبة احنا مش هتأتينا اللي من عند الله عز وجل، ده كل معاني الإيمان، ده حتى الإخلاص.
سبحان الله.
الإخلاص والتجرد أعظم سبب، لأن طبعا الإخلاص ده مقام عالي جدا جدا، وإن كنا عشنا في طول رمضان نتدرب على هذا المعنى، إن العبد صايم يستطيع أن يخبر الخلق جميعا أنه صائم وهو في الحقيقة مش صايم.
نعم.
عبادة بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، ليتدرب القلب على أسمى المعاني ومن أعلاها الإخلاص والمراقبة. الإخلاص القلب لله سبحانه وتعالى دي محتاجة مدد من الله سبحانه وتعالى ومعونة من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يعطى العبد الإخلاص إلا إذا قذف الله عز وجل في قلبه من نوره. لكن أنا عايز أدي مثل عشان المسألة دي تتضح، لأن المطلب عالي جدا جدا ومش أي حد بياخده. لو إن مثلا، والمثل ده حتى بين إخواني في رمضان في العشر الأواخر كنت بتكلم في كلمات عن الإخلاص، فدائما كنت بقرب إزاي تيجي من عند ربنا بمثل بسيط جدا. بقول لهم يا جماعة تخيلوا إن أنا جيت هجمع الأطباء اللي في المسجد ده أو في، فعايز خمسة بس نروح الصومال بعد العيد قافلة طبية نعالج المرضى، فجمعوا لي الأطباء، فجمعوا الأطباء نلاقي مثلا 20-30 طبيب، فهجمع كده تعالى 1-2-3-4-5 إذا بي أفاجأ إن ألاقي واحد معاه ماجستير، واحد لسه في الامتياز، واحد لسه في التكليف، واحد لسه ما خلصش الدراسة خد الجزء الأول ماجستير والتاني لأ، واحد معاه دكتوراه. هل ينفع الشكل ده إن هو يروح يعالج هؤلاء المرضى؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه مش مؤهلين. إذن لابد من المؤهلات لكي يصطفى المرء ويختار لأمر ما. إيه المؤهلات؟ أولا إنه طبيب، الحاجة الثانية الشهادة بتاعته. فدي مسألة لا يمكن أبدا لعاقل أن يستوعب إن ده شخص حكيم اللي ياخد كده أي حد وخلاص، مستحيل. فكيف تجري على الله سبحانه وتعالى؟ فمن أراد أن يقذف الله عز وجل في قلبه من نور الإخلاص ونور الاستقامة ونور الثبات على عبادة الله عز وجل، لابد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على هذا العبد فيراه مؤهل لذلك. مؤهل إزاي؟ يشوفه طائع لربنا سبحانه وتعالى، يشوفه بيدعي ربنا من كل قلبه مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يشوف العبد قائم قانت بآيات الله سبحانه وتعالى عشان يديله معاني الإخلاص ومعاني الإيمان، ويترقى العبد في درج الإيمان. فمسألة الدعاء والاستعانة بالله عز وجل على قلبي دي أهم حاجة. فتخيل عبد كده، يا رب أنا قلبي أنا أشكو قلبي إليك يا رب، وأدعوك أن توفقني وأن تعينني عليه، نظفه لي يا رب، أعيني عليه، اقذف فيه من نور الإخلاص يا رب العالمين. فأهم شيء مسألة الدعاء.
طيب شيخنا سنعود إلى هذا الدعاء وهذه الاستعانة، ولكن نستقبل هذا الاتصال أخونا عثمان الصاوي ولا أدري. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
أصلح الله حالك، بارك الله فيكم.
كل عام وأنت بألف خير.
بارك الله فيكم،
أصلح الله حالك. والأمة الإسلامية بخير، والشيخ غريب رمضان، كيف حالك يا شيخ غريب؟
الحمد لله حبيبي،
جزاك الله خير. كل عام وأنت بخير.
الله يكرمكم.
بخير.
والدكتور عبد الرحمن الصاوي، إحنا والله بنستبشر بيك وبصوتك الجميل دي وخشوعك والله.
الله يسترك، الله يوفقكم.
نسألك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق يا شيخ عبد الرحمن.
ربنا يثبتنا وإياك ويوفقنا.
والله وإحنا بنحبك في الله، يعني يشهد الله أن نحب جميع شيوخ قناة الرحمة في الله. نسألكم الدعاء والثبات لنا إن شاء الله بعد رمضان على الطاعة، لأن يعني يمكن يوم العيد دي أول يوم بعد رمضان على طول بيعصى فيه ربنا سبحانه وتعالى أكثر يوم. يعني تشوف الناس وتشوف الشباب وكده، يعني مش تقول دل يعني تقول الإسلام راح فينا وكده، فنسأل الله يعني الثبات.
اللهم اهدنا.
اللهم اهدنا.
نسألكم الدعاء وكل عام وأنتم بخير.
جزاكم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل.
آمين.
بارك الله فيكم. أنا كنت أقول الشيخ عثمان قريب للدكتور رحمنا، لا لكن الشيخ عثمان من الأردن. بارك الله فيكم. شيخنا نعود إلى أمر الدعاء والاستعانة، وخاصة والله سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فلو علم الله من قلوبنا إرادة الخير لوفقنا إلى كل خير.
سبحانه وتعالى، ما هو دايما كده البداية من العبد والإعانة من الله
سبحانه.
إنما لا يعين الله تبارك وتعالى عبدا لا يبتدئ، مستحيل. واحنا طبعا مستبشرين برمضان زي ما قلت الانطلاقه، واحنا يعني اعتقد كل اخ من الاخوه وكل داعيه من الدعاه له مع رمضان قصه انطلاق. الفتوحات كلها بنجد ان الفتوحات والفيوضات والاكرام كله بيجي بعد رمضان من فضل الله سبحانه وتعالى، عطاء ربنا كده كما ثوب عاجله. الامر الاخر حضرتك، وانا بس هقولها بس ونسيب الكلام للشيخ عبد الرحمن. يعني الشيخ عبد الرحمن حبيبنا وكلامه انفع، نسال الله عز وجل
ان ينفعنا بكم جميعا. بارك الله فيكم.
كنت بقول لحضرتك النظر في عاقبه الثبات على العباده والثبات على الطاعه، لو لم يكن في الامر الا هذا لكفى، اللي هو ايه؟ ان العبد في اضعف حالاته يجد ربه معه. سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
أضعف الحالات دي عند الموت، عند النهاية، عند الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا.
آمين.
الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، وإذا بالنبي يراه الحديث في البخاري ومسلم، يصول ويجول هنا وهنالك، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو وهذا الرجل من أشد المسلمين غناء عن المسلمين، يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. مع إن المتوقع أن يقول من أهل الجنة، ما كانش يقول من أهل النار. فتتبعه أحد المسلمين فوجده لما طعن ما استطاع أن يتحمل الألم، فاتكأ على ذبابة سيفه فجعلها بين ثدييه حتى خرج من بين منكبيه فمات منتحرا والعياذ بالله.
أعوذ بالله.
فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ أخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بقى هجمع كل طرق الحديث عشان يعني السياق يكون يرد على الشبهات اللي هتطلع عشان بس الوقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. يبقى مسألة الرجل ده كان بيعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة، إنما قلبه مش لله سبحانه وتعالى، مش بيعمل ابتغاء مرضات ربنا، ده بيعمل ابتغاء مدحة، ابتغاء ثناء عشان الناس تقول الله عليه، ده ما أشجعه، ما أعظمه، ما أفخمه. فهذا العبد يسلم إلى سوء الخاتمة، لكن الله عز وجل يكرم من عاش لله تبارك وتعالى ومعاش مع على طاعة الله سبحانه وتعالى يختم له بهذه الطاعة، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في شأن العبد اللي عرف طريق ربنا سبحانه وتعالى، وعرف الطريق الصواب وطريق الاستقامة وطريق الهداية وطريق النجاح والفلاح ثم استقام عليه، فما برح طريق ربه إلى أن مات. نعم أحيانا الإنسان ممكن يقع في معصية، ممكن يزل زلة، لكن سرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقبل أبدا إلا هذا الطريق، ونحن لبشريتنا قد يخطئ الإنسان وقد يقع في الزلل وقد يقع حتى في الكبائر، لكن سرعان ما يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، عشان بس المسألة ما يظنش إن شرطان الإنسان يصير من يوم ما يقول ربي الله مستقيم يعني ملاك لا يخطئ. لا طبعا ده مش منطقي ومش مقبول. والعبد حتى لما يكثر من الذنوب فيتوب إلى الله عز وجل ويحسن تبدل الذنوب حسنات، لأن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بكرم، كريم يحب أن يكرم،
سبحان
الله، رحيم يحب أن يرحم، غفور يحب أن يغفر، جواد يحب أن يعطي. الله عز وجل أفرح بالعطاء منا حينما يأتينا العطاء. ربنا عز وجل، الله عز وجل صفاته نعرف احنا بنعامل مين الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت القلب عن الله سبحانه ولا يسيء الظن أبدا في ربنا، إن مهما اقترفت من ذنوب وآثام فأنا عبد لربي سبحانه وتعالى سرعان ما أعود إليه، وكل حسن ظن أنه لن يطردني ولن يتركني فأنا عبده وأنا أحبه وأنا أرجوه وأنا أدعوه، ولا يمكن أبدا أن أبرح طريقه وإن حصلت لي وقوعات وأشياء، فلا بد أن أقوم لأستمر في هذا الطريق. فتأتي في النهاية تتنزل الملائكة والعبد على فراش الموت وهو مرعوب وخيف من الذنوب والآثام والمعاصي، تأتي الملائكة من الله عز وجل لتبشره: لا تخافوا ولا تحزنوا.
اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، اللهم اعصمنا من الزلل.
يعني دكتور عبد الرحمن، كلام دكتورنا دكتور غريب، هذا الكلام الذي يؤثر في النفوس، كيف أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعصم من التجأ إليه، يعصم من طلب منه سبحانه وتعالى النجاة. يعني أنا أذكر أننا في هذا المجلس أيضا كنا نتكلم عن نبي الله يوسف وهو يعصم بربه سبحانه وتعالى أن ينجيه من الزلل، فرب العالمين يجيب، كذلك ينصف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم رب العالمين ونقاهم وطهرهم لأنهم أرادوا الإخلاص، أرادوا طريق الخير. إرادة الخير في النفوس كيف تتأكد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
على آله وصحبه ومن والاه. تعليقا على الآية التي ذكرتها ثم أكد عليها الدكتور غريب، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أتدرون أيها الكرام لمن وجه الله هذه الآية؟ يعني الآية دي اتقالت لمين؟ مش اتقالت للصحابة، لا والله، ولا اتقالت اللي بيشربوا سجاير واللي بيمشوا مع البنات إن ربنا يهديكم، لا والله، ده الله جل وعلا تكلم بهذه الآية، كلم الله جل وعلا بها المشركين، ده مش أي مشرك، ده مشرك حارب النبي الأمين عليه الصلاة
والسلام،
ده مشرك أسر يوم بدر، يعني مشرك وحارب النبي ومأسور يوم بدر، يعني في قمة الإجرام، ومع ذلك ينزل الله جل وعلا قرآنا لأجل هؤلاء
الله.
لأجل هؤلاء يقول الله جل وعلا، يكلم الله النبي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود لهم يا أيها النبي قل، اقرأ كده أواخر الآيات دي في آخر سورة الأنفال، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هي دي بالضبط، إن مهما يكن جرمك، مهما يكن بعدك، أنت زنيك كتير، شباب كتير وقع في الزنا، أنا مش أنا، أما تلاقي واحد في الشارع وتقف معاه تقول له تكلمه في طريق ده، يقول له يا شيخ أنا مش طريق ده، أنا أصحابي كلهم في النار. وفي شباب بيقول كده، بيقول أنا أصحابي كلهم في النار، أروح الجنة أعمل إيه؟ في شباب من شدة طغيان بيقول هذا الكلام، يعني بيقول لي أنا عملت كل الذنوب. الكلام ليك برضو أنت، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والله والله والله، وهذا يقيني في الله أكثر من يقيني أني أتكلم، لو أردت الهداية بصدق لهداك الله، ليس لها من دون الله الكاشفة. الآية دهيا ليس لها من دون الكاشفة. أنا بصراحة عشت الآية وفهمت الآية من أحد أبائنا الكبار الحاج محمد، كنت يعني كل موعد معاي ببساطته وبفطرته يقربني من ربنا. كان شفنا، كان كل ما نتكلم عن واقع مصر وبيع الغاز وضياع ثروات مصر والظلم الحكام، أكلمه يقول لي ليس لها من دون الله الكاشفة، مش هتيجي إلا من فوق. والله هذا كلامه
من قبل الثورة،
من قبل الثورة حاج محمد منتصر الدكتور يعرفه.
نعم.
كان كل ما كان يقول لي هي مش هتجي من فوق، ليس لها من دون الله، فعلا ما جاتش الا من فوق. قلوبنا وقلوب العباد بيد الله، احنا مطالبين ان احنا نبدا بتغيير انفسنا، وممكن البدايه مش بعمل، بيبقى عمل قلب بس، انك من جوه تبقى عاوز. والله لو علم الله انك تريد انك تبطل الدخان هتبطل، لو انت من جوه عاوز، إنها مش في إيدك السيجارة وتاخد نفس توب علينا يا رب، مش هيتوب عليك إلا لو أنت صدق من جوه. ورمضان كانت فرصة، يا من تعودت أن تترك الدخان في رمضان، أنت تعودت خلاص لا تعد، عرفت فلزم استقم بقى خلاص، سهل الوقت. يا من تعودت إنك سبت النت وسبت الشات وسبت البنات وسبت المواقع في رمضان، خلاص أنت تعودت شهر كامل خلاص، لتري ربك من قلبك إنك مستمر، هيثبتك ويزيدك. يا من تعودت في رمضان انك تهجر الانشغال بالتجاره، وخلاص كان المحل بتاعك في رمضان حاجه بسيطه عشان انت مشغول بالطاعه، خليك على هذا والرزق مكسوم، هو سياتي الله جل وعلا به اليك. يا من تعودت ان تلبسين الحجاب او ان تلبسي الحجاب في رمضان، استمري على لبس الحجاب، الفرصه موجوده، والله جل وعلا مطلع على قلب جميع عباده او على قلوب جميع عباده. يا من تعودت ان تستقيم على طاعه الله، استمر على ذلك، والامر سهل الان بين يديك. الله جل وعلا لو علم من قلبك الصدق لهداك للخير، ابدأ وعلى الله التمام. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لكن في تعليق، أنا أعرف أن ترك المعصية صعب لنذاتها الفانية، يقول لك أنا أسيب البنات ده أسيب المخدرات، أسيب السجاير، أسيب السهر على الأفلام، أسيب الوقف على النواصي، أسيب المقاهي، أسيب المشي على الكورنيش، أسيب البلاجات. صعب على النفس، لكن إيه اللي يدفعك الحادي الدافع إنك تسيب هذا؟ الذي يدفعك أن تترك طريق المعصية، إن اللي يخليك تروح لربنا إن ربنا هو اللي جالك الأول. الكسف يا أخي الكسف، الله يريدك وأنت ما تريده. أنا بقرأ الآية والله تسكب الأمل والرجاء والطمأنينة في قلب كل بعيد عن الله فضلا عن القريب من الله، حين تقرأ وأنت على استحياء وربنا جل وعلا يقول والله والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. الله يريدك وأنت لا تريده. الله عجيب، ربنا هو الذي يعني يقترب منك سبحانه وتعالى، هو الذي يتودد إليك، هو الذي يريدك. مش مكسوف يا أخي، تعالى بقى كسف على دمك، هو الذي ينادي عليك. نسأل الله تعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين وآمين. إن ربي كريم ولطف رب العالمين بعباده واسع، ولكن نريد أن نري الله من أنفسنا خير، نريد أن نرفع هذا الشعار، نحن دائما سائرون على منهاج الله حتى يوفقنا رب العالمين سبحانه وتعالى إلى خاتمة الحسن كما قال الدكتور نظر غريب، وحتى يعيننا رب العالمين سبحانه وتعالى ويريد لنا الإخلاص ويريد لنا الخير. شيخنا دكتور غريب، يعني أنا كلام دكتور عبد الرحمن يعني كلام ترق له القلوب وتشغف سماع الأذان، لأنه كلام عن الله وعن رسوله سبحان ربي، وصلى الله وسلم على هذا النبي أم الإحسان. رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، يعني حضرتك ذكرت أنه رب العالمين أمرنا بالإحسان حتى إلى الدواب، حتى الإحسان عند الذبح، الإحسان عند القتال كما قال دكتور عبد الرحمن. إذا كان رب العالمين قد امتدح بعض أنبيائه ألا هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إن الله لما حكى لنا قصة يوسف لما دخل السجن قال ودخل معه السجن فتيان إلى آخر إن نراك من المحسنين. أمر الإحسان، أمر السير على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى بإحسان، كيف يكون؟
الإحسان له شقان، إحسان في معاملة العبد مع ربه عز وجل، وإحسان في معاملة العبد مع غيره، مع البشر، مع الدواب، مع زي ما حضرتك تفضل. فالشقين دول مهمين، فينبغي ألا يختزل الإحسان في أحدهما، لأن الموضوع وإن كان مسألة الإحسان في معاملة العبد مع غير الله سبحانه وتعالى كله داخل، لأن العبد لما يحسن في معاملته لربه عز وجل
يوفقه رب العالمين،
تشمل الكل. بس التقسيمة دي عشان بس المسألة تكون مرتسمة في مخيلتنا لكي نعبد الله عز وجل على بصيرة.
أنا أعود إلى هذا أيضا، لكن معذرة نستقبل هذا السؤال. أخونا صلاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل.
تفضل الله منكم من دفعك الكريمين.
أسأل الله حالكم.
أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله خالصا من وجه الكريم، يعني من عملنا خالصا من وجه الكريم صالحا يا رب العالمين.
آمين.
يعني أنا أقول بس إن يعني التكاسل في العبادة بعد رمضان، يعني إن الناس تفهم رمضان فهما خطأ، يعني بعض الناس تقول إن رمضان هو شهر عبادة فقط، يعني لكن شهر رمضان شهر عبادة، وهو شهر تزود بالطاقة التي تعيننا على هذه العبادة بعد رمضان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبشبه رمضان ده كأنه يعني محطة بنزين، السيارة عندما تدخل محطة البنزين تدخل تزود بالوقود، تزود بالطاقة عشان تمشي ولا عشان تقف بعد كده، عشان تقف وتستمر وتعمل وتستطيع أن تجري وأن تسارع غيرها. كذلك القلب يعني يحتاج إلى هذا الوقود ليعينه على العبادة بعد رمضان. ليس رمضان شهر لذكر الصحابة رضي الله عليهم، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا ندعو الله عز وجل ستة أشهر كاملة أن يبلغنا رمضان، فإذا بلغنا إياه وأعلن فيه على الصلاة والصيام والقيام والعمل الصالح دعوناه 6 أشهر أخرى من العام أن يتقبل منا عملنا فيه. فلابد من المجاهدة وزيادة الطاعة في داعي رمضان حتى يعني يفضل القلب على هذه التقوى من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. رمضان شهر عبادة وبناء نفس.
صحيح.
جميل. وبناء قلب. صحيح. نرجع لحديثنا.
العبد في رمضان بيحصل قفزة قوية جدا جدا في منسوب الإيمان في القلب.
نعم.
وبعدين بعد انتهاء الشهر ده، انا بتكلم على المعتاد السيناريو المتكرر كل سنة.
نعم.
بعد ما عالي جدا جدا يوم يبدأ ينزل للتفريغ. تفريغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس بتنزل نزول بسيط وتعلى تاني وكده، وفي ناس بتنزل خالص خالص حتى تصل إلى نقطة قريبة أو من الصفر
بتهو.
خالص في رجب وشعبان، تيجي في رمضان تعلى تاني، وده على فكرة متكرر وسمة غالبة، تعلى تاني وتنزل. فلو جينا نعمل رسم بيان لحياتهم هنلاقيه زي بالضبط رسم القلب كده، تخيلها على شريط رسم قلب، هتلاقي طلع نازلة كده، طلع نازلة الذبذبة. الذبذبة لابد أن تتوقف هذه الذبذبة. يعني يكفي ما مضى من العمر ونتوقف ونبدأ نعيش القضية، لازم تحل، ما هو لابد أن يوضع لها حل. فمن هذه الأشياء أن الإنسان يعرف شرف المطلوب اللي هو مفروض يعيش عليه. لو جينا نبص للإحسان، الإحسان في معاملة العبد لربه عز وجل وفي معاملة العبد مع غيره سبحانه وتعالى. هو ده في توازي وجهة نظري، في توازي مع حسن الخلق. لأن حسن الخلق لو جينا نقول مثلا حسن الخلق إيه هو حسن الخلق، فالكل هيقول يعني تتعامل الناس بأدب وباحترام والكلام ده. لا، ده في حسن خلق مع الله عز وجل وحسن خلق مع الخلق.
سبحان الله.
مش بس مع الخلق، اللي هو حسن الخلق مع الخلق اللي هو المعروف، هو كما عرفه علماؤنا هو كف الأذى وبذل الندى، يعني المعروف العطاء، أنا لابدأ المبادرة الخير مني، والصبر على الأذى، الصبر على أذى الناس لما يؤذوني يبقى كف الأذى ما أذيش حد، وبذل الندى يعني أدي للناس وأعطي للناس الخير، مش بس الصدقات، لا الأخلاق الجميلة والابتسامة الرقيقة والتصرفات التي تريح قلوبهم وأكون في خدمتهم على قد ما أقدر، والصبر على الأذى، إن أذوني برضه هصبر، مش ده يخليني إن أنا أرد على أذاهم بأذى. فده هو ده حسن الخلق، يعني ده مع الايه في مخيلة كل الناس هو ده. انما ده الشق في معاملة الخلق. معاملة الخالق ان الانسان يحسن مع الله حتى اذا اطلع الله عز وجل عليه لقاه كويس، لقاه حسن الخلق. لازم الامرين دول يكونوا موجودين، الاحسان مع الله والاحسان مع الخلق. الاحسان مع الله عز وجل حديث جبريل، لان طبعا الاحسان مع الخلق احنا اعتقد عرجنا عليه من بداية الحلقة، يعني بندندن حولها، وإن كان يعني لو سمحتي لي بس أعلق على بعض الأخلاق المهمة التي استفدناها من رمضان، يعني عشان بس الناس تستوعبها. إنما مسألة حسن الخلق مع الله عز وجل أو الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، حديث جبريل يجيب لنا عن ماهيته وعن معناه. حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الله أكبر.
اللي هو زي ما العلماء بيفندوها مقام المشاهدة ومقام المراقبة، كأنك تشاهد ربك. الحاجة الثانية لأنك تعلم بقى إن ربنا مراقبك، ما مش هتقدر تستوعب الأولى، يبقى الثانية بقى إن ربنا عز وجل مطلع عليك، يرى مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. وده معنى من المعاني المهمة جدا جدا اللي طلعنا بيها من خلال شهر رمضان، اللي مراقبة الله عز وجل. أنا ما فيش حد يعرف حالي إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني شوف حضرتك 30 يوم كفيلة جدا جدا بأن تنضج المعاني الإنسانية الكاملة هذه من الانضباط والاستقامة في مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى. وتربت الأجيال كلها على هذا المعنى. فرأينا من عمر بن عبد العزيز على سبيل المثال أنه إذا مر بمخازن الطيب يكتم أنفه لئلا يشم رائحة الطيب، فلما يقول له غلامه: يا أمير المؤمنين إنك لا تجد إلا ريحة، فقال له: ويحك، وهل يستفاد منه إلا بريحك؟ هذه المراقبة التي حدث بالإمام مالك رحمه الله أن يصل إلى هذا المستوى من الورع، حينما سرقت شاة من الشياه فسأل كم عمر الشاه فقالوا من 5 إلى 10 سنوات فظل 10 سنوات لا يشتري لحم شياه خشية أن تكون هي الشاه المسروقة سرقها إنسان فذبحت وهذا هو لحمها ولم يعمم طبعا هذا الحكم هذا هو الذي يحمله يعني كل دي مدرسة المراقبة مراقبة الله عز وجل يتولد عنها الورع يتولد عنها الخشية يتولد عنها أشياء كثيرة جدا
طيب أيضا أنا أخذ من كلام فضلتك في الإحسان مع الله سبحانه وتعالى والإحسان مع الخلق معاني أخرى ومعالم ضائقة جدا ترق له القلوب وتشغف سماعه الأذان ولكن نأخذ هذا الفاصل فاصل ثم نعود إليكم سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العشاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
سفينة النجاة تهنئكم بسلامة الوصول. عدنا بفضل الله.
أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأعود مع مشايخي فضيلة الأستاذ غريب. كنا نتكلم عن الإحسان مع الخلق، بعد أن تكلمنا عن الإحسان مع الله سبحانه جل في علاه، الإحسان مع الخلق مع عباد الله. ومن أكد ما نحب أن نؤكد عليه في إحساننا مع الخلق هذه الأخوة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى بين المؤمنين. الله يقول إنما المؤمنون إخوة. تحقيق هذه الأخوة وهذه المعاني التي كنا نراها في رمضان من إطعام للطعام ومن تزاور ومن صلة ومن حب في الله إلى غير ذلك، كيف نثبت عليها بعد رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته، أي على ناصية طريقه وعلى بداية طريقه، ملكا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية، أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له: هل لك من نعمة تربها؟ لك مصلحة رايح تصلحها وتهتم بها وتعتني بها عنده؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال له: إني رسول الله إليك، يعني ملك أرسله الله عز وجل إليه، لأخبرك بأن الله أحبك لما أحببته من أجله. فتخيل حضرتك إن ربنا عز وجل يحب العبد، مش ممكن ربنا يحب العبد، دي حاجة قليلة، دي حاجة عظيمة جدا جدا. لذلك بيقولوا لك كما قال كثير من علماء السلف: ليس الشأن أن تحب، الكل ممكن يحب ربنا، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى.
اللهم أحبنا
يا رب. اللهم أحبنا يا رب، وألق علينا محبة من عندك. إحنا وجميع إخواننا وأخواتنا والطقم بتاعنا الجميل ده.
آمين آمين.
فإخواننا وأخواتنا المشاهدين، يعني مش بتوع القناة بس يعني. فأنا بقول حضرتك إن ربنا عز وجل يحب العبد شأن عظيم جدا جدا، يعني هذا جدير بأن يسعى العبد إليه.
صحيح،
مطلب عظيم جدا. يعني أنا مثلا عشان أروح أزور أخي لي بعد رمضان، ربنا عز وجل يحبني؟ أيوة ربنا يحبني. عشان مثلا أصل أخي لي في الله، ربنا، أيوة ربنا يحبني. ماذا كلام 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 الذي لا ينطق عن الهوى النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله
عليه وسلم. أن الله يحبك لما أحببته من أجله. طب تعالى حضرتك بص كده، شوف لما ربنا يحبك إيه اللي ممكن يحصل. الناس ممكن تتخيل مسألة إن ربنا يحبني دي حاجة عادية. لا، أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأذكر عناوين، إحنا مش هن، رقم واحد حسن الخاتمة، وأنا بقولها عشان ما انساهاش. بس حضرتك يا شيخ أحمد والشيخ عبد الرحمن، مش حسن خاتمة عادي، مش مثلا واحد قاعد يقرأ قرآن فيموت وبيقرأ قرآن، لا مش دي برضه. مش واحد قاعد بيسجد يموت وساجد، مش دي برضه. واحد بيعمل عمرة يقبض، لا مش دي برضه. إنما اللي بحبه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل عمرة بحب وشغف غير عادي غير مسبوق، بيسجد سجود المشتاق مش سجود عادي، يقرأ القراءة من القرآن التي يطير قلبه شوقا إلى الله عز وجل من أثر هذه القراءة. يعني الذي أريد أن أقوله
إن يقبض الله عز وجل العبد مش على طاعة، لا على طاعة بقلب مشتاق.
الله أكبر.
لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يحبب إليه طاعة بين يدي أجله ثم يقبضه عليها. حسن الخاتمة، حسن الخاتمة مش عادي. اثنين، يحبب إليه الدين والإيمان، يحبب له التقوى، يحبب له الصالحين، يلاقي نفسه تلقائيا. في ناس يحبش الصالحين، دول بعيدين عن الله سبحانه، نعوذ بالله من ذلك. يحب الصالحين، يحب كل اللي يقرب من ربنا، يحب كل كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. الست حاجات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، فإذا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. تخيل حضرتك الإنسان يسمع، لا تطيق أذنه أن تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. دي مسألة كنت سمعه الذي يسمع به. الأذن دي ما ترتاحش ولا تهدى إلا ما تسمع القرآن، تسمع الذكر، تسمع غير كده ما تطيقش. تحس إنك قاعد كأن فيه كهرباء في جسمك، تحس مش مرتاح. أنا ابعدوا عني الأغاني دي، ابعدوا عني الحاجات الحرام دي. ما يطيقش إن يجلس مجلس غيبة والعياذ بالله. ما يحبش، ما يحبش، ولا يحب يسمع شتيم، ولا يحب يسمع قذف، ولا يحب يسمع أي كلام غير يستلذ البعيد عن إنما اللي ربنا بحبه. أذنه دي ذوقها انضبط، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ودي قصة تانية خالص. بصره كتير بيقاوم نفسه إن يغض بصره عن الحرام، لا ده بقى حاجة تانية خالص. مش بيقاوم نفسه، غض البصر عنده سجية وطبيعة. عينه دي انضبطت، ما تحبش تبص أصلا للحرام، ولا تحب أن تنظر إلا إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. تنظر نظرة إلى السماء، تنظر تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، تأمل في وترى حاجة عجيبة جدا. العبد اللي ربنا بحبه، فطبعا زي ما قلت لحضرتك إن عينه بتكف وزوقها بيتظبط، ما يستمتعش بأي حاجة حرام، ربنا عز وجل ينور له بصيرته، فيبدله الله عز وجل بكل نظرة عبرة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نظرة إلى السماء تذيب قلبه، نظرة في زهرة تدمع عينه. ده العبد اللي هو ربنا عز وجل بحبه. اللهم أحبنا يا رب. شايف الحياة جميلة ازاي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ وسمعه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. خلاص الإيد ما عادتش تعمل معصية أبدا، لا تضرب ولا تأذي ولا تمتد الرشوة ولا تعمل أي حرام، ورجله التي يمشي بها ما تمشيش الحرام أبدا. ولئن سألني لأعطينه، ولو لم تكن إلا هذه من ثمرات ومن نتائج حب الله للعبد لكفت. أنا ما بيني وبين ما أريد إلا أن أقول يا رب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لما أقول يا رب ادفع عني يدفع. دي كل ده يا شيخ أحمد ما يكفيش إن العبد يسعى لحب الله والطريق المختصر البسيطة إن حب إخواتي في الله وزورهم في الله.
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل سبيل وكل طريق يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. شيخنا دكتور عبد الرحمن، نحن أحوج ما نكون أن نبحث عن القبول، أن نهتم بهذا الأمر الجلل، أن يقبلنا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كان شيخنا الدكتور غريب بتكلم عن محبة رب العالمين للعبد وكيف يوفق رب العالمين العبد مع هذا الحب إلى غمار كل خير، نحن أحوج ما نكون إلى القبول، كيف أن أهتم بهذا القبول وأسعى إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه ومن والاه. كما لا يخفى عليكم أنه بكرم الله جل وعلا ربما يدخل ربنا جل وعلا واحدا من الناس الجنة بعمل واحد.
نعم.
بعمل واحد.
صحيح.
إذا قبل. بعمل واحد إذا قبل. فهذا رجل من بني إسرائيل كما روى البخاري في صحيحه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل من بني إسرائيل يداين الناس، بدل الناس ديون، وكان يقول لغلمانه أنظر المعسر تجاوزوا عن المعسر. انت عليك 10,000 جنيه الواحد، روح معاك ال 10,000 جنيه في اليوم اللي اتفقنا عليه، لا معهوش سيبه شويه، تروح له تاني بعد اسبوع معاكش طب سيبه له. كان يتجاوز عن الناس، فلقي الله جل وعلا، اسمع، فلقي الله جل وعلا ولم يعمل خيرا قط، يعني ما سجدت لله، ما تضر، ما عمل عملا صالحا ابدا الا هذا العمل. فلقي الله جل وعلا فقال الله جل وعلا لملائكته عبدي كان يتجاوز عن عبادي، أنا أحق بهذا منه، تجاوزت عن عبدي فليدخل الجنة. عمل واحد قبل أدخل الله به الجنة. لا يخفى عليكم أن امرأة من بني إسرائيل كانت مهنتها الزنا، كانت بغيا وسقت كلبا، عمل واحد لكن هذا العمل قبل فغفر الله لها. فرب طاعات كثيرة أنت معجب بها لا تقبل لا تفيدك، ورب عمل صغير أنت لا تعرف أنه هو المقبول هو الذي يدخلك الله به الجنة. رب لحظة صدق كانت بينك وبين الله في جوف ليل في رمضان لم يطلع عليها أحد وقد سترتها أنت كما يستر الواحد منا سيئاته، فقبلت هذه اللحظة عند الله، هي هذه اللحظة هي التي تدخلك الجنة بإذن الله جل وعلا. ورب أعمال كثيرة أعجبت بها أو أظهرتها للناس أو سمعتها للناس أو أردت أن يعرفها الناس تضيع كل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى نماجة من حديث ثوبان بإسناد حسن: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. تخيل مليارات الحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا.
نعوذ بالله.
فرب أعمال كثيرة تذهب ورب عمل صغير صدقت فيه مع الله وأخلصت يقبل. فعندئذ لابد لكل واحد منا أن يهتم بالقبول، والقبول بابه إنما يتقبل الله من المتقين. لو كنت تقيا وصدقت مع الله جل وعلا قبل الله منك. وأود لعل هذه يعني نهاية الحلقة، يعني أود قبل أن يعني أنهي كلمتي أن أرسل رسالة يعني تعليقا على كلمة الدكتور غريب في مسألة الأخوة التي أحسسنا بها في رمضان، ونود أن تكون معنا استقامة عليها بعد رمضان. أود أن أنقل لإخواني هذه الصورة، صورة لرجل مسلم جائع صاحب بشرة سوداء من إخواننا الجائعين هناك، جلد على عظم، نعم حقا جلد على عظم، قد سقطت رأسه بين رجليه القائمتين، جالس على الأرض قد امتدت رجله قائمة، ومن شدة الإنهاك والتعب والجوع والحاجة سقطت رأسه بين رجلي حتى لامست رأسه الأرض.
لا إله إلا الله.
وبينما هو كذلك هذا المسلم الجائع أخوك، هذا المسلم الجائع أخوك سقطت رأسه بين رجليه القائمتين على الأرض، جلد على عظم، قد غطت يده بشرة سوداء، ومن شدة الجوع لا يتحرك، وإذا بكلب جائع، إذا بكلب جائع هو الآخر جاء يبحث عن طعام فلم يجد، لكنه وجد أخاك المسلم الجائع، فإذا بهذا الكلب يأخذ يد أخيك لينهشها ويأكلها، ولا يستطيع أخي المسلم الصومالي الجائع لا يستطيع أن يجذب يده، بل لا يستطيع أن يصرخ ليقول أنقذوني أدركوني، جثة تأخر دفنها، لو نظرت إليه لعرفت أنه قد مات، لكن الدليل الوحيد الباقي على أنه ما زال حيا أن له عينان تتحركان. هذا أخي المسلم في الصومال يجوع هكذا ولا يستطيع أن يقول لك أنا جائع، ولا إيمان والله، ولا إيمان والله إن لم نغثهم، كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم وقد علمنا جوع إخواننا في الصومال وحاجتهم واستكانتهم وفقرهم وألمهم ومرضهم وحرصهم على الإيمان. المرأة تموت والله هناك، المرأة في الصومال الآن تموت من شدة الجوع وقد غطت رأسها ولبست حجابها، تموت على هذا الإيمان. فهي رسالة أخيرة من قلبي والله لإخواني، إن كنت أخا إن كنت مسلما فدونك إخوانك، أنفق من حب مالك لينفق الله جل وعلا عليك، ابذل مما أعطاك الله وسيعطيك الله خيرا مما تعطي، أنفق ما المانع، لما تدي عدية لإخوانك لأبنائك ادي عدية لهم، ما المانع أن تتنازل عن بعض ثيابك لتعطي لإخوانك؟ هذه رسالة أخيرة أرسلتها من قلبي لننقذ إخواننا. فالله أعلم، الأيام دول، الأيام دول، فربما تمر بنا لحالة بعد أيام قلائل. نحن سندخل في مشكلة الماء ومشكلة الطعام والشراب. فهذه رسالة سريعة من قلبي إلى قلوبكم لنغيث إخواننا. نسأل الله تعالى أن يعفو تقصيرنا معهم وأن يعيننا على البذل والإنفاق، إنه لذلك والقادر عليه.
اللهم لا تفتنا في ديننا وأصلح حوالنا وفقنا أن نضاعي حقوق إخواننا وحقوقنا مع ربنا، إن ربي على كل شيء قدير. شيخايا، الكلام معكم لا ينضب أبدا، وحديثكم تلق له القلوب وتشخف بسماعه الآذان، ولكن يعني وللأسف وقتنا قد نفد، ولا حرمنا الله وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لشيخي فضيل الدكتور غريب رمضان، أهلا ومرحبا بك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
شكرا لك، والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
والشكر موصول أيضا لأخي الحبيب فضيل الشيخ عبد الرحمن الصاوي، حفظك الله تعالى، ولا حرمنا الله وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
دعوتك وحسن ضيافتك،
بارك الله فيكم وصلى الله حالنا وحالكم. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسوا هذه الوصايا جميعا، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم بخير، إني أحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حتى ولا يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه.